Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. ٧٢ قتيلا وجريحا جراء استمرار الاشتباكات في الجنينة والاعتداءات تطال عربات إسعاف ومستشفى ومراكز إيواء نازحين. حركات الكفاح المسلح تطالب بالإسراع في استكمال ملف الترتيبات الأمنية وطرحا معالجة التفلتات الأمنية بتشكيل القوات المشتركة. وزارة الصحة تكشف عن تطعيم 43 ألف شخص بلقاح كورونا ومظاهرات في نيالة تنديدا بزيادة تعرفة المواصلات. مقترح بتأجيل بدأ مصفوفة السلام في 15 أبريل وبداية التفاوض مع الحلو في 25 مايو. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت لجنة أطباء غرب دارفور عن مقتل 18 شخصا وإصابة 54 آخرين في الجنينة في استمرار الاشتباكات منذ مساء السبت. وقالت اللجنة في بيان لها إن الجرحى والمصابين يتلقون العلاج في مستشفى الجنينة التعليمي ومستوصف النسيم ومستشفى السلاح الطبي بالجنينة. وأشارت لإجراء 10 عمليات جراحية منذ يوم السبت وأن المستشفيات ما زالت تستقبل المزيد من الضحايا. وأدانت اللجنة إطلاق النار على عربة إسعاف مما أدى لإصابة السائق، وأشارت إلى إنزال الكوادر الطبية وضربهم مما أدى لإصابة اختصاصي المختبرات الطبية عبدالله صالح وكذلك اختصاصي المختبرات محمد الأمين وأحد أفراد الحراسة ونهب كل مقتنياتهم. واتهمت لجنة أمن الولاية وزارة الصحة بالتساهل المتكرر والمستمر في توفير التأمين الكافي والدائم للمستشفيات الطبية وحركة الكوادر مما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية. قال محمد عبدالله الدوما والي غرب دارفور في تصريحات صحفية أمس إن الهجوم لا زال مستمر، مشيرا إلى قرار مرتقب بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينة الجنينة. وأشار إلى أن الهجوم تركز على الأحياء الجنوبية والغربية، موضحا أن السلطات لم تستطيع إيقافه لأنه كبير وبأسلحة ثقيلة. وأوضح أنه يوم السبت قتل شخصان من أحد المكونات القبلية، وبعد تشييعهما قتل شخص ثالث من ذات القبيلة، وبعدها حدثت احتجاجات وهاجمت الميليشيات المدينة. وأعرب عن أسفه على ما جرى من حالات لبس الرعب بمدينة الجنينة جراء إطلاق الآير النارية في حي الجبل والثورة والتضامن والحرائق التي نشبت في عدد من المناطق بمربعات حي الجبل. ودعا في صفحته على فيسبوك المواطنين في مدينة الجنينة الحيطة والحذر والتحلي بالصبر والاحتكام لصوت العقل، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها لأقرب قوة ارتكاز حتى تستطيع الأجهزة الأمنية القيام بدورها في إعادة الاستقرار لمدينة الجنينة. قال مواطنون من مدينة الجنينة لراديو دبنجا أن أصوات الأسلحة الثقيلة والزخائر ودوي الانفجارات استمرت أمس لليوم الثاني على التوالي، وأشاروا لاستمرار أصوات الرصاص والغذائف من الناحية الجنوبية الشرقية والغربية للمدينة، ونوهوا لاستمرار الحرق في ناحية البورصة ومعسكر كريندين. وأشاروا إلى قصف الطابق العناية المكثفة في مستشفى السلطان التابع للتأمين الصحي دون أن تسجل أي إصابات. وأوضحوا أن قذيفة سقطت في مركز إيواء النازحين داخل مباني محلية الجنينة مما أدى لاشتعال النار داخل المركز. وتصاعدت سحب الدخان في المدينة أمس الاثنين اليوم الثاني على التوالي. وأضاف شاهد عيان من الجنينة في هذا الخصوص:
الأعداد زي في ناحية الشرقية الجنوبية لولاية غرب دارفور، الآير النارية مع الحريق، فالآن نسمع زوي انفجارات من ناحية الغربية لمدينة الجنينة. الترق النارية الحسي دي ناحية امتدت ناحية الغربية لمدينة الجنينة، الحرب من ناحية الغربية والشرقية للجنينة. الآن أصوات الآير النارية الناحية الغربية للجنينة وناحية الشرقية للجنينة، في صوت سلاح تقيل الناحية الغربية لمدينة الجنينة وناحية الشرقية لمدينة الجنينة.
قال مني أركم مناوي إن ما يجري في الجنان استمرار لأزمة لم يتم حلها. وأوضح مناوي في تدوين له على تويتر إن عدم تنفيذ اتفاق جوبا وتبرير ذلك بأسباب واهية سيحفز المزيد من البؤر، وأكد إن الأزمة ستظل قائمة طالما أن الاتفاق لا يزال على الورق. وأعربت حركة تحرير السودان قيادة مناوي عن قلقها الشديد إزاء الأحداث التي وقعت في الجنينة من قبل ما وصفته بميليشيات متفلتة، ونوه إن ميليشيات النظام البائد ظلت تهدد استقرار الإقليم بصورة واضحة خاصة في ولاية غرب دارفور. وأدانت الحركة الأحداث محملة المسؤولية الكاملة لحكومة الولاية، وطالب الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري لحفظ الأمن وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة. ناشد حزب الأمة القومي كافة أطراف الصراع في الجنينة بوقف الاقتتال فورا وتحكيم صوت العقل. وأعلن الحزب في بيان له أمس تواصله بصورة مكثفة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة الانتقالية وحكومة ولاية غرب دارفور والأجهزة الأمنية في المركز من أجل ضبط الوضع في المدينة. وطالب الحزب كافة الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك لتدارك الموقف وتوقيف العناصر المتفلتة وبسط هيبة الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها في الولاية. وطالب الحزب الأجهزة العدلية إجراء تحقيق فوري وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذه الأحداث المتكررة وتقديمهم للعدالة. أدان تجمع المهنيين السودانيين بأقوى الإبارات أعمال العنف التي حدثت بمدينة الجنينة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين. وطالب التجمع في بيان له أمس الحكومة الانتقالية أن تأمر قوات الشرطة والأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجبها فورا بحماية المدنيين ليس في دارفور فحسب بل في كل أنحاء السودان. وحمل البيان قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمخابرات العامة مسؤولية ما يحدث وظل يحدث دون أن تحرك قواتها للقيام بواجبها. كما حمل البيان النائب العام ووزير العدل والإدارات الأهلية مسؤولية تجدد الأحداث بعد التوصل للصلح في يناير الماضي. وحمل البيان أيضا الميليشيات والمجموعات المسلحة مسؤولية قتل المدنيين وأحداث أعمال التخريب والاعتداءات. وطالب البيان كذلك قوات الحركات المسلحة للتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة وضبط منصوبيها في جميع مناطق انتشارهم في ظل تكرار التجاوزات طيلة الفترة الماضية ننظر إليها على أنها تمثل خطرا كبيرا. أكد سليمان صند الحجار الأمين السياسي للحركة ورئيس الترتيبات الأمنية أن حل الأوضاع الأمنية في الجنينة وغيرها يأتي بالإسراع في تشكيل القوات المشتركة في دارفور، مؤكدا استمرار مبادرة الحركة للسلم الاجتماعي والتعايش السلمي. وقال في مؤتمر صحفي بالفاشر أمس أن تأخير ملف الترتيبات الأمنية ليس من مصلحة السلام، مشددا على المسارعة في تشكيل القوات المشتركة للحماية في دارفور. وأشاد بقرار تشكيل المجلس الأعلى المشترك واعتبره خطوة إيجابية اتجاه تسريع الترتيبات الأمنية. وأوضح أن الحركة اقترحت عدم التقيد بالإجراءات الروتينية في تشكيل قوى حماية المدنيين وتشكيل القوات في مرحلة أولى من 6000 مناصفة بين القوات الحكومية وقوات الحركات على أن يتم تأخير التدريب لوقت لاحق. ووجه انتقادات لمظاهر التجنيد الجديد واعتبره عمل غير مسؤول وغير مشروع وغير قانوني بنص الاتفاق ولا علاقة له للحركة به. وأضاف دكتور سليمان صندل في هذا الخصوص:
هذا التأخير ما ينبطع بالسلام ولا ينبطع بالعمل أي أحد الأحوال، يعني المفتكر أنه الآن لابد من المسارعة في تشكيل هو حفظ عمل الفول لأنه الآن يبقى فيه أهمية كبيرة جدا جدا بالذات الخلطات الخاصة الآن بغض إنه عمل جيرينا وكذلك بعد الظهور هناك في الفول، وده الحسم البديل الطريقة الوحيدة لحسم هذه الخلطات تشكيل هو حفظ عمل الفول. وإحنا اقترحنا أنه ممكن بدل ما نعمل 12,000 عسكري نعمل 6,000 عسكري 6,000 عسكري يشون 3 من الحكومة 3 من المسلح.
ومن جهة تانية شدد سليمان صندل على ضرورة تمثيل حركات الكفاح المسلح في الجانب العسكري خاصة وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والقوات المسلحة والشرطة والدعم السريع. وأوضح أن تمثيل الحركات في المستويات العسكرية العليا يمثل الخطوة الأولى للترتيبات الأمنية. ورهن تفريق العاصمة الخرطوم من الوجود العسكري بتسريع الترتيبات الأمنية، وأكد أن الدعم اللوجستي لقوات الحركات الموقع على السلام يمثل خطوة مهمة تم الاتفاق عليها في جوبا، وقال إنه يمثل أولوية قصوى، موضحا أن عدم التمويل يمكن أن تحول الجيوش إلى مشكلة أمنية، ودعا للإسراف في تكوين مفوضيات السلام واللاجئين والنازحين والأرض والحواكير إلى جانب تشكيل إدارة الحكم الإقليمي في دارفور واستكمال هياكل السلطة. وقال إن مصفوفة تنفيذ السلام بعد تعديلها ستبدأ من 15 أبريل. وأضاف الدكتور سليمان صندل في هذا الخصوص:
التمثيل على مستوى الدولة الدفاع الداخلية وتمثيل هذه الأركان بشكل مقدم وترتيب ذلك في هيئة الشرطة في وتمثيل عدد من الضباط يتم تعيينهم في القوات البديلة وبعدها قدام السلام. وهذا الشكل أنا أفتكر أنه هذا شيء مهم جدا أساسي، لأنه بدون هذا التمثيل يكون أنت تبدأ تبدأ أمنية بدون كلام حقيقة صار شوية وبدون ما عنده قيمة. الدمج لتقيت من هذه القوات طبعا شيء أساسي أنك تشارك مشاركة حقيقية في هذه الأجهزة الأمنية كلها، لأنه بعد وجود تمثيل لازم تمثيل عادل، لأنه حسب الاتفاق أن هذه الأجهزة الأمنية لابد أن تعدل أن تكون سكان السودان.
وفي الخرطوم أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان عن مقترح ببدء آليات تنفيذ الاتفاق اعتبارا من 15 من أبريل الجاري، على أن يتم استثناء القضايا الأخرى التي تم البت فيها أو التي بدأ النقاش حولها كمؤتمر الأقاليم وغيرها. وأعلن نور الدائم محمد أحمد طه عضو لجنة المقررية باللجنة الوطنية العليا في تصريح صحفي عن تكليف اللجنة المكونة من كبار المفاوضين من المسارات المختلفة بمواصلة مراجعة الجداول الفنية والزمنية الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام. وأوضح نور الدائم أن هناك مقترحا من اللجنة الوطنية على جدولة القضايا الهامة التي تحتاج لاتخاذ القرارات العاجلة، بما فيها تعيين حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات الأخرى. وأضاف نور الدائم في هذا الخصوص:
وهنالك اقتراح على أن تبدأ آليات تنفيذ الاتفاق من يوم 15 أبريل القادم، وبناء عليها على أن يستثنى القضايا الأخرى التي تم البت فيها أو بدت النقاش حولها كمؤتمر الأقاليم وخيرها. أيضا هنالك مقترح من اللجنة الفنية على جدولة القضايا الهامة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات عاجلة، بما فيها تعيين حاكم إقليم دارفور وولاء الولايات الأخرى.
هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قيادة الحلو يوم 25 من مايو المقبل بمدينة جوبا، وذلك بعد أن وقع الطرفان على إعلان المبادئ. وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية تود جولواك بعد لقائه برئيس مجلس السيادة الفريق برهان بالقصر الجمهوري بالخرطوم أمس، قال إنه 25 من مايو المقبل سيشهد انعقاد أول جلسة للتفاوض بين وفد الحكومة والحركة الشعبية شمال لترجمة ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ. وأكد رئيس لجنة الوساطة الجنوبية استعداد اللجنة لاستكمال مسيرة السلام في السودان، مبينا أن رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور يجري حاليا مشاورات مع الرئيس سلفاكير بجوبا حول رؤيته بشأن كيفية التفاوض مع حكومة السودان، مغربا عن أمله في أن تكلل كل هذه الجهود بتحقيق السلام، باعتبار أن السلام والاستقرار في السودان يمثلان سلاما واستقرارا لدولة الجنوب. وأضاف تود جولواك في هذا الخصوص:
رئيس عبد الفتاح البرواني قام بزيارة مدينة جوبا ولقى الاتفاق الطارئ مع عبد العزيز عبد المحلو، وكان الحجس الكبير بين الوفد الحكومة وبين حركة شعبية شمال بقيادة كومندر عبد العزيز، لكن وقع الاتفاق الطارئ رضع كل أطراف، ونحن حللنا الحين يوم 24 شهر 5 يكون أول جلسة بين وفد الحكومة والحركة الشعبية لترجمة الشيء اتفقنا عليه، وكان بس كل الأشياء عملنا سابقا بوفد الحكومة سابق، وبس كان التلافز في حاجة كثيرة مسير والمانت الدولة، وكان الحجز الوحيد، لكن الحمد لله تم اتفاق الطرفين.
ومن جهة تانية قال رئيس فريق الوساطة تود جولواك إنه اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان تطرق لملف شرق السودان، والذي يتطلب جلوس كل أهل الشرك وحوارهم من أجل التوصل الاتفاق يرضي جميع المكونات في شرق السودان حتى يتحقق الأمن والاستقرار في الإقليم. وأشار جولواك إلى أن اللقاء تطرق أيضا لمساري الشمال والوسط، وبحث القضايا المتصلة بمعالجة بعض التحديات التي تواجه المسارين، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الثروة. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تطعيم 43,122 مواطن وكادر صحي بلقاح كورونا، وقالت إن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح فيروس كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة. وبين التقرير التراكمي للجنة الفنية الوطنية لإدخال لقاح كوفيد-19 عن عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم. وأوضح التقرير وجود آثار جانبية طفيفة على الحالة واحدة بولاية الجزيرة. من جهة أخرى، سجلت الولاية الشمالية 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مظاهرات تنديداً بزيادة تعرفة المواصلات الجديدة، وأجابت المظاهرات أرجاء المدينة مطالبة بمراجعة التعرفة الجديدة. وردد المشاركون في المظاهرات هتافات تشدد على ضرورة إلغاء التعرفة الجديدة. وفي الخرطوم وقعت 27 جهة وكيان على مذكرة جماهيرية مرفوعة إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 6 أبريل، وطالبت المذكرة باعتماد توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول وإعادة النظر في موازنة 2021 التي احتوت على تضخيم الصرف على الأجهزة الحكومية والسيادية والأمنية على حساب الصرف على التنمية، وأكدت ضرورة تبديل العملات. كما طالبت المذكرة بمعالجة أزمات وارتفاع فوضى الأسعار وأزمات الغاز والوقود والخبز والدواء ومشكلة المواصلات. وطالبت المذكرة أيضا بتولي الدولة دورها في استيراد السلع الأساسية بدلا عن تركها للقطاع الخاص، وهي الوقود والغاز والقمح والدواء. جدد السودان مرة أخرى في مفاوضات سد النهضة بكينشاسا رفض أي مل أحادي للسد، وتمسك باستئناف مفاوضات بصيغة 3+1 بقيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي إنه أثيوبيا تمضي للمل من جانب واحد للمرة الثانية بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة، وهي إعلان المبادئ الموقعة في 2015 والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأكدت استعداد الحكومة للاستجابة للمبادرة التي تقوم بها الكونغو لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وأثيوبيا فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت أن الوفد والذي يضم وزير الري وعدد المختصين في مجال المياه والري والقانون جاءوا للكونغو لقناعتهم أن التفاوض هو السبيل الأوحد لحول ملء الخزان. الخبر الأخير في النشرة، انطلقت بوزارة الحكم الاتحادية الترتيبات والتحضيرات لانعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي ينطلق في 24 إلى 28 من شهر أبريل الجاري. وقال وكيل وزارة الحكم الاتحادي الأستاذ حسن نصر الله علي كرار في تصريحات صحفية إن مؤتمر نظام الحكم في السودان يعاد من الالتزامات الكبيرة في اتفاقية سلام جوبا، وقال إنه مؤتمر لكل أهل السودان دون تمييز أو فرز من أجل الوصول إلى صيغة يتفقون عليها في إدارة حكم البلد، مشيرا إلى أن للمؤتمر أهداف محددة تتمثل في مناقشة الحدود وتسمية وهيكلة الأقاليم وأسماء العواصم والوزارات المختلفة والهيئة التشريعية والتقسيمات الأفقية الداخلية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبانجا، وإلى اللقاء.
وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة هنستضيف كل من صديق البكر بطلة من منطقة كتوم في ولاية شمال دارفور، وأنور عدم حسين من معسكر الرياض بمدينة الكنينة في ولاية غرب دارفور. نتحدث معهم حول العدالة الانتقالية وما ينتظرنه الضحايا منها في تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها ومعاقبة المجرمين. استمعنا الكرام، نبدأ حلقتنا بحوارنا مع أنور آدم حسين من معسكر الرياض بالجنينة في ولاية غرب دارفور. فإلى الحوار.
أنور آدم حسين من ولاية غرب دارفور الجنينة، معسكر الرياض للنازحين.
مرحبا بك في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية، ورينا مدى معرفتك بالعدالة الانتقالية.
مرحبا بك ومرحبا بأخواننا كلهم في إذاعة راديو دبنجة. العدالة الانتقالية هي مهمة جدا في ظل هذه الوضع الراهن في السودان، وعلى وجه الخصوص طبعا في دارفور. لما نقول العدالة الانتقالية فيما يتعلق بمثلا يعني محاكمة المجرمين، نحن لا زال حارسين انه يكون في عداله انتقاليه. غداء نحن ما واثقين من الغداء الموجود الان، كان كده نحن طالبنا منذ بدايه 2003 حتى الان نحن نطالب بغداء عادل وبهيكله الغداء من جديد، انه يكون الغداء كان زمان هم مع النظام البائد، حتى لو مسكوا المجرم ما يحكموه، يومين ثلاثه المجرم ده بيفكوه طوالي، والمجرم بطلع ثاني بيمشي بيرتكب نفس الجريمه اللي كان ارتكبها هو. عدد المحاكم الموجوده في ولايه غرب دارفور هنا جوا في محل الجنان عندنا مجمع بتاع المحاكم، يهودا محكمة طبعا مجمع بتاع المحاكم محكمة واحدة، إضافة لذلك عندنا محكمة في مورنة، وعندنا هنا محكمة في محلية كرينيك، وعندنا محكمة في محلية سربة، وعندنا محكمة في برضو حديلة، وعندنا محكمة في دي كلها محاكم ريفية، لكن يعني هي ما عندها المقدرة تحكم المجرمين. عشان كده نحن نطالب بإنشاء مزيد من المحاكم، والمحاكم اللي كانوا في القرى النزهة دي كلها محاكم طبعا كان موجودة في القرى دي، والقرى دي الآن طبعا ما موجودة. ده برضو فراق كبير جدا، إنه نتمنى من الله إنه السلطة الغذائية تعيد الغداء السابقين في كل المناطق حتى يتحقق العدالة. فيما يتعلق بالنيابة طبعا صحيح، طبعا عدد النيابة ما كافي، إضافة لذلك عندك الشرطة ذاته يعني ما كافية، يعني تلقى في محكمة واحد أو في غرية واحد يعني حاجة بتاع 5-6-7 شرطة، إضافة لذلك إنه المحكمة دي مثلا أو الغرية دي بوقع محكمة دي بتحتاج أكثر من 300-400 شرطي عشان يقدروا يسيطروا على الوضع الموجود هناك، سواء كان في أي مجرم مثلا أو أي جاني يتحاكم هناك ما يكون في أي انفلات أمني. لذلك نحن نطالب بزيادة الشرطة في كل منطقة فوق موجود محكمة، نحن نطالب بإضافة الشرطة وإضافة وكلاء النيابة عشان يقدروا هم يعني يتحققوا في تحقيق العدالة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة للوضع الاجتماعي، الناس عايشينه منذ الزمان الوقت ده، حتى لو كان في مصالحات اجتماعية ما في مشكلة، لكن خلاص إنك أنت تصالح منه، لأنه في ذول عنده بندقية وهيقدر يغاوم معك. لو حتى عملت مصالحة جودية مثلا، أضرب مثال زمان كان عندنا في دارفور هنا مثلا، اختلفت مع الراعي والمزارع، لو اختلفت له هل لكم الجودية في راكوب ولا كده، بكرة بيجي شنو هو بكون عنده القوة هيقدر شنو يعني يغاوم عليك، وبالتالي هو براه وبكسر المصالحة الاجتماعية دي. لذلك أننا دارين الدولة ذاته تفرض هيبتها بشرطة موحدة وبجيش موحد عشان ما اللي تحقق العدالة الاجتماعية ذات، عشان تتحقق ما بتتحقق في ظل يعني ميليشيات، وما بتتحقق في ظل مثلا حكومة هي ذاته ما راغبة إنه شنو تحقق العدالة الاجتماعية.
يعني عادة العدالة الانتقالية دي عشان تنقل الناس من الواقع بتاع الحرب بتاع المشاكل لواقع بتاع سلام لواقع بتاع صلح. حسنا نحن في السودان جات ثورة ديسمبر المجيدة في توقيع بتاع سلام في جوبا، حسي انت بتشوف إنه الواقع ده خلاص يعني بقى مهيأ انه تطبق البرنامج بتاع العدالة الانتقالية عشان تنقل الواقع ده لواقع متصالح.
فهي طبعا اذا مسكنا اتفاقيات جوبا طبعا منذ توقيعه لحتى الان، كم من الاخبار وكم من الهجمات اللي تعدت على الميليشيات للناس ابرياء. وفهي من المفترض كان الاتفاقية جوبا اذا كانت اتطرقت على العدالة الانتقالية كان ما يكون هنالك في هجوم وكان ما يكون في هنالك في قتل وكان ما يكون في هنالك اعتداء مدنيين أزل في المعسكرات. ورغم إنه الاتفاقية هي صحيح ناقصة يعني. لو كانت اتفاقية كاملة لولا ما كانت يعني تاني في يكون في فتح طبعا مفاوضات بالنسبة للحركات الموقعات يعني ناس عبد العزيز عدم الهلو وأخونا عبد الواحد وأخونا منصور أرباب وأخونا دكتور الرية وكل الحركات الموقعات هم ذاتها بنادوا بشنو بنادوا بحقوق النازحين واللاجئين والعدالة الاجتماعية. لذلك نحن رأينا إنه العدالة مهمة جدا لكن ما بتتنفذ في ظل اتفاقية بتاع جوبا. احنا دايرين اتفاقية جوبا ذاته هو كاتفاقية وقعت صحيح من المفترض يكون في يعني البند بتاع العدالة الانتقالية ده يكون كان واضح يكون لابد منه انه مطالبة محاكمة المجرمين المرتكبين بتاع الجرائم بتاع دارفور ده ديل كان يقدموا لو كان في محكمة في السودان هنا يقدموهم عشان يحكموهم يفصلوا القضية ده. لذلك كان هنا حتى الآن من ثورة ديسمبر لحتى الآن باتفاقية جوبا ما لقينا يعني مطلوب واحد يعني اتحكم عبر العدالة الانتقالية. لذلك احنا يعني شايفين انه حتى اتفاقية جوبا اتفاقية ما مكملة بالنسبة للمطلوبين الدوليين ديل والمطلوبين المحليين ديل لابد انه يتحكم يا جماعة.
من ثورة ديسمبر المجيدة ولحد اتفاق جوبا الحياة ما في اي تغيير ما في اي نوع من الاستقرار في الواقع
يعني. والله انا اقول لك ما كان يعني ما موجود يعني ما نقول لك كان ما موجود يعني استقرار شوية كده ملحوظ صحيح في استقرار لكن بعد اتفاق جوبا تاني الهجمات اتكررت نفس 2003 كلكم انتم ما شاهدتوا وكلكم ما سمعتوا في الشيء اللي حصل في 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 كريندم الهجم الاول والهجم الثاني والشيء الحاصل في صرف عمره والشيء الحاصل في جميع انحاء ولايات دارفور ديل. يعني ما من المفترض انه الناس بس يموتوا هنا في غرب دارفور والناس يعني يكونوا في اتجاهات ثانيه يعني ودوله واحده والناس يموتوا في اتجاه والناس يعني استمتوا في اتجاه. لذلك انه لازم يكون في عداله انتقاليه الناس كلهم يكونوا سودانيين موحدين وبعدها يكونوا في برنامج بتاع العداله الاجتماعيه ده يكون في نسيج اجتماعي زي ما كانت زمان يعني هسه ما في قبيله رافد لقبيله لكن بس يكون في ناس المجرمين ده لابد ان يتحاكموا المطلوبين لدى العداله الدوليه وفي ناس المطلوبين لدى العداله الاقليميه وفي ناس حتى معروفين يعني في المحاكم المحليه هنا عندنا لو ناس مجرمين ارتكبوا جرائم انه فاتين لهم بلاغات لابد من انه الناس دي يا جماعه يتحاسب الناس دي عشان ما يكونوا هم مشكله بالنسبه للنسيج الاجتماعي. من المفترض العداله الانتقاليه يحاسب الناس دي مهما كان موقعهم يحاسب الناس دي عشان الناس تتراجع تكون في النسيج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ده. القانون إذا حكم الناس ديلك ثاني ما بكون في إشكال العدالة الاجتماعية. لذلك الناس ديلك وجودهم برا لا زالوا إنه يسببوا شنو ويخططوا في تفكيك العدالة الاجتماعية ونحن نطالب إنه الناس لازم يتقدموا للعدالة الانتقالية.
سنة يا نور يعني هسي في الختام انت عزي قلت الجو ما مهيأ وقلت التغيير بسيط وقلت لك رسل رسائل للمسؤولين يخطوها في اعتبارهم بحيث انه يطبقوا العدالة الانتقالية دي المطلوب شنو هسي البيعوغ القصة دي شنو؟
والله انا احنا كنازحين انه شايفين عشان ما يتحقق العدالة الانتقالية لابد من انه كل الحركات اللي لسه ما وقعت حكومة توقع الاتفاقية مع كل الحركات وتوقع اتفاقية شامل وكامل عشان ما يكون فيه ويخاطبوا يعني خاطب الجذور الأزمة بتاع السودان ده عشان تاني ما يكون في بكرة في انفلات أمني في منطقة ما. عشان كده نحن نطالب عشان يكون العدالة الانتقالية ده توقيع بتاع الحركات اللي لسه ما وقعت وإضافة لذلك نطالب أيضا يكون بهيكلة بتاع سواء كان القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو قوات إذا دي كلها يعملوها ترتيب شغل يكون موحد ما يكون يعني اي جهاز هو ينفذ اجنده بتاع قبيله ما. عشان كده احنا نطمئن انه يكون في عداله انتقاليه وفي نسيج اجتماعي انه بفوق يعني للعداله ده يكون يمشي سويا حتى انه المواطن هو يشعر بالسلامه والامن الانتقالي.
شكرا لك انور ادم كنت معنا في راديو برنامج العداله الانتقاليه.
شكرا لك صديق ان شاء الله ربنا ينجي ان شاء الله. شكرا جزيلا.
استمعنا مستمعينا الكرام، من بعد أنور آدم حسين من معسكر الرياض بجنينة بولاية غرب دارفور، ننتقل لحوارنا مع صديق بكر عبد الله من منطقة كتم بولاية شمال دارفور.
الأستاذ صديق بكر عبد الله ولاية شمال دارفور محلية كتم، نمني السكان اللي تضرروا في حرب أقليم دارفور خلال 18 عام.
مرحبا بك أستاذ صديق في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية. عادة بنسأل ضيفنا في البداية أنه يورينا مدى معرفته واطلاعه على فكرة العدالة الانتقالية.
حقيقة يعني العدالة الانتقالية دي شيء جميل جدا، وبالتالي يمكن أن امتص قضب الضحايا حيال مرتكبي أو ملاحظ مرتكبي الجرائم الإنسانية في أقليم دارفور. فبالتالي اتفاقية جوبا لسلام السودان اتناول من ضمن البروتوكولات الرئيسية اللي هي العدالة الانتقالية في السودان. يحتاج لأجواء ومناخ محية يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي يتوفر فيه العدالة الانتقالية. من المؤسف جدا في السودان في ظل الوضع الراهن، يعني ما بيتوفر الأجواء المناخية لمحية والأجهزة العدلية محتاجة لصياغة وإعادة النظر فيه، يعني من ثم يعني يتوفر فيه عملية بتأجراء القانوني بشكل سلس، ومن ثم محاكمة وملاحظة كل من ارتكب جرائم الدولية يعني والإنسانية في لاهي. خاصة يعني اتفاق جوبا يتناول بشكل مفصل اللي هي موضوع المحكمة الجنائية الدولية، يعني كل من ارتكب جرما في أقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لا بد من أنه يتم ملاحقته لمحكمة الجنايات الدولية ICC، ودي بيدي ارتياح وقبول وتفاعل لدى الضحايا والنازحين واللاجئين، لأنه أكثر شريحة اتضررت في خلال 18 عاما من حكومة المؤتمر الوطني اللي هي حكومة البطش والقتل والإبادة الجماعية. على هذا الأساس من المؤسف جدا في السودان، يعني الآن يعني محتاج لآليات ومجموعة من الأدوات الضرورية يتوفر على سبيل المثال القضاء وكلاء النيابة انتربول الدولي، من ثم الأجهزة الشروطية الخاصة يعني هي التي يمكن يعني أن تساعد في عملية تنفيذ ملاحقة المجرمين، ومن ثم محاكمة المفسدين. لسه في السودان العملية دي ما تم، مما يحتاج لمجهود من حكومة الفترة الانتقالية لإعادة النظر في هذه الأجهزة ومن ثم ملاحقة.
سمعي أستاذ، يعني بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتوقيع اتفاق جوبا، هل بتعتقد أنه يعني في تغيير على مستوى الواقع في استجباب للأمر بيأهل الناس أو بيخليهم يتفاعل
ويتحدث
عن
عدالة
انتقالية،
ولا الحال
إنكم كما هو؟
حقيقة هناك يعني من الملاحظة تصير يعني كمي ونوعي على مستوى العمي وعلى مستوى التفاعل لاتفاقية جوبا، يعني هناك تخير نسبي ليس كليا، ولكن هناك تخير وحضور نسبي على مستوى يعني المعسكرات وعلى مستوى المدن الصغيرة والكبيرة والحد من الجريمة، يعني تختلف عن الفترة السابقة. الآن في كتم يمكن يعني دكاكين شخالة لحد الساعة 5 مساء، يعني في الماضي كانت هناك انتهاك وهناك مطابة من العصابة ومجرمي والنهب ومجموعة من قطاع طرق اللي ميليشيات الطابعة لنظام الحركة الإسلاموية. الآن هناك يعني تحول وحدود نسبي ليس كليا، ولكن يعني في تخير نوعا ما في في في, في إطار الجانب الأمني، يعني أستاذي في تخير نوعا ما. نتمنى المزيد.
طالما انه يعني في تغيير نسبي، سمع المعوقات بتاعت البدء في تطبيق العداله الانتقاليه من وجهه نظرك حسي شنو؟
المعوقات حقيقه نحن يعني رسائلنا يعني نوصي انفسنا وجميل شرفاء السودانيين في انه يكون في توعيه يعني وتثقيف قانوني حتى الكل يستطيع ان يتحصل على حقوقه الكامله من الاجراءات والبلاغات والاتحاد عماد العدلة البينة للإضافة للتحديات اللي موجودة على مستوى أجهزة الدولة السودانية، يعني من النيابة والأجهزة الشروطية والقضائية، يعني هم الآن لديهم الهيمنة والتغطية بشكل أو آخر يعني بالنسبة للعصابة والمجرمين. يعني نحن يعني في الفترة الجاية نطالب بتخير وإصلاح المعصصات اللي هي القانونية والنيابة والقضاء، بالإضافة لأنه
يا أخي يتم عملية بتطعين الكفاءات في الأجهزة القضائية يعني حتى يعني الكل يستطيع أن يتحصل على حقوقه خاصة الضحايا.
شكرا لك أستاذ صديق، كنت معنا في راديو وتبقى برنامج العدالة الانتقالية من ولاية شمال دارفور.
شكرا جزيلا. أتمنى أن يتم التأخير على مستوى صعيد الأمني والسياسي والاقتصادي. دمتم ودام نضالاتكم ودمتم ودامة راديو دبنجة اللي هي الراديو المستقلة خلال 18 عاما والراديو الوحيد الذي يمكن أن تعكس اللي هي الحقائق خاصة اللي هي إشكالات الضحايا والنازحين اللاجئين. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا في هذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة. عليكم من أطول التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح، وموضوعنا حيكون عن الاقتصاد. حنتكلم في عدة محاور، منها رفع الدعم وتغيير العملة، لكن سألناه في الأول حول البطء الشديد المصاحب يعني إصلاح الاقتصاد والأداء الاقتصادي بدرجة الناس ممكن يحسوا بفرق.
والله شوفوا، انا يتهيالي انه الموضوع برمته يعني عمليه التغيير اللي تمت، التغيير الاجتماعي السياسي اللي تمت في البلد، تم في ظروف معقده جدا. عشان كده انت بتقوم ترى انه القصه في ما في الاقتصاد، في اي منحه من المناحي تمسك تلقى في بطء، يعني اللي لو مسكت الناس اللي بيعملوا في ذلك التمكين تلقى في بطء. عايز تمشي تشوف المساله بتاعت الهياكل بتاعت البنايه تلقى في بطء. يعني هي كل تفاصيل العملية الثورية تمت في ظروف معقدة جدا جدا وبطريقة معقدة، ما أدت الفرصة للانسياب اللي انت داير اللي بتقول عليه هو يمشي بسرعة. ده ففي شيء جذب داخل مجموعة التغيير دي ذاته، دي واحدة من المشاكل. يعني زائدا الإرث الموروث بتاع 30 سنة لا يمكن أن يزال إلا بإرادة قوية جدا جدا وإرادة سياسية، ريادة سياسية متحدة يعني.
نعم. طيب نجل الحاجات اللي قلنا عالية، نبدأ برفع الدعم. رفع الدعم ده في ناس كتار بقول لك يعني مثلا لو مسكنا البنزين ده، الناس اللي يعني بيستفيدوا من البنزين وبيركبوا عربات يعني فئة محدودة، إذا غيرناها بعامة الناس. وبعد ذاك استبدال المسألة دي بدعم مباشر. زيادة المرتبات برضو كانت واحدة من الحاجات بتاعت إنه تمهيد لرفع الدعم، لكن ما في ناس كتار ما شغالين شغل بمرتب، يعني في ناس كتار ما شغالين موظفين في الدولة. يعني انت رايك شنو في رفع الدعم؟
والله شوف، انا مع رفع الدعم مباشره بدون اي دي اجابه اوليه، لكن الاول نحن نقوم نشوف انه هو اول حاجه الدعم ده، لانه في طلب كثير. يعني مثلا الوزير هسه بيقول نرفع، بعض الناس هو الحريه التغيير وبعض السياسيين بيقولوا ما نرفع، الجماهير دايره ترفع ما دايره ترفع الدعم. فنحن الجدل الدائر اول حاجه نشوف الدعم ده العامل عبء على الحكومة ده قدر شنو بيمثل في الميزانية. المفروض نعرف إنه قدر شنو في موازاة، لأنه في النهاية إنفاق من الحكومة بتدفعه الميزانية عشان تخفف المعيشة على الجماهير. دايرين نشوف إنه هل الحكومة قاعدة تدفع عبء كبير جدا جدا. في سنة 85 كان في مؤتمر، هذا 86 اتعمل اسمه مؤتمر السياسات الكلية، السنة 86 قال الدعم 2.4% من الموازنة اللي هو لا يسوى أي شيء يعني. فلا يمكن تعمل لي جدل وضخ وتسير الغبار في عملية أساسا لا تؤثر في الموازنة بشيء إذا قارنتها بين الأمن والدفاع
والمصاريف السيادية لأجهزة الدولة وإذا كده تلقى إنه دعم لا يعني أي شيء، وإنت عايز تشير غبار بس وتعقد الموضوع للناس. فهنا حقه نحن في الأول نشوف حجمه، إذا لقينا حجمه بسيط إحنا نقول يا أخي نزيده نرفعه نزيد الدعم، لأنه حقيقة هو الدعم أساسا مقصود بشنو؟ مقصود بإنه توفر للبني آدم حياة معيشية كريمة جدا جدا لدرجة إنه يقدر يستطيع يعيد إنتاج تاني. أنا عايز الزول عشان يعمل لي إعادة إنتاج تاني، يعمل لي ريبرودكشن تاني، عشان كده أنا لازم زي ما قالت الفاوي إنه في سدرات حرارية معينة يجب أن تتوفر للبني آدم عشان يكون عنده نشاط عشان يقدر يعيد الإنتاج. يجب أن تتوفر هذه السعرات، إذا كان هذه السعرات ما متوفرة ينبغي على الدولة إنها تدعم الأشياء الأساسية وكذا عشان البني آدم دي يكون عنده قدرة ما يقع فريسة للأمراض والوهن وكذا، وفي النهاية كل المسألة تفشل. يعني الدعم ضروري جدا جدا إنه يرتفع يكون موجود على أساس إنه المواطن يقدر يعيش حياة كريمة ونقدر نعيد زيادة على الأداء. يجب أن يكون موازي مع يعني نشاطات تانية اللي هي إعادة القطاعات الإنتاجية الغير شغالة وكذا، يعني الكلام اللي انت قلته زيادة الرواتب دي برضو جزء من المعالجات الممكن تتم، وكثير من الأشياء الممكن تجينا في الأسئلة الجاية أو
نعم قبل نعم يعني نعم. طيب طيب يعني ما فيها لخلقت حول فكرة الدعم، وبافتراض أنه يعني الدعم ده كون يشيله الحاجة طوالي بتأدي لأنه شارع يمرق والحكومة دي تسقط، إلى أي حد أنت حاسب إنه الأقاويل دي يعني عندها أرضية من الحقيقة أو ممكن فعلا تؤدي للأثر ده؟
يعني أنا في الليلة قاعد في مركز عبد الكريم مرغن، أنا في قاعد في مركز عبد الكريم مرغن.
نعم.
وأنت لو بتعرف مدرمان كويس من شارع الهجرة لحد الدومة في صف بتاع بنزين.
نعم.
تمام، دي معاناة للناس يعني.
أيوة.
ومن أيوة. من الدومة لحد ما تصل قريب لمدرمان جامعة مدرمان القريب للمغارب في صف، في واحد ماشي كده لحد السوق الجديد، دي طرمبتين موجودات في منطقة الدومة. فانت دي واحده من المعاناه اللي معناتها شنو؟ كل العربات واقفه، مواصلات ما في يعني، احد المعاناه يعني.
نعم.
ارتفاع في اسعار المواصلات لانه المواطن ما قادر، لازم يمرق يعني يعمل شنو يعني.
ايوه
هو
أيوة.
مش عايز انه تحل لي الاشكال ده كده، لكن خفف له يعني.
نعم نعم. طيب استاذ عبد الكريم عبد الفتاح، يعني
شو المساله؟
أيوة. لا يعني انا سؤالي كان شنو في اتجاه يعني ما هسه الصفوف دي ما عندها علاقه بازمه البنزين او الوقود اصلا، ما في يعني المواد البتروليه كلها ما فيش، لكن في حاله رفع الدعم يعني البنزين ده صار بالسعر اللي بسموه واقعي، يقول يعني المسألة دي نتائج لأي حد حتكون يعني صعبة على المواطن يعني في عيشته اليومية،
نتائج سيئة جدا بالمناسبة، ممكن تعمل يعني فوضى اجتماعية في البلد، وبعد ذلك نحن ما نقدر نعرف النتائج بتاعها من كيف. بعدين الآن المواطن هسي في حالة بتاع التوتر شديد جدا جدا، يعني حالة التوتر دي بتنتج منها ممكن تنتج أشياء غير محسوبة، يعني من الخطا انه في الظروف دي انت تقوم ترفع الدعم يعني.
نعم.
المفروض تاخذ بيد يعني في الفتره دي على اساس انه يجتاز معك بعدين. يعني انا كنت مفتكر انه الدوله المفروض تقوم بعمليات بتاع التوعيه، يعني مثلا انت تطالب الناس بالترشيد استهلاك اي شيء، الكهرباء، المياه، الطعام، الكذا، احنا حندعمكم، لكن زائدا منكم نطلب منكم انكم ترشدوا عشان المساله يعني تقدر تمشي لقدام. انا افتكر انه هو الحاجه الدعم ده مساله حكايه انه ندعم دي ما مساله خاصه بالدول العالم الثالث، كل العالم ده بالمناسبه من الولايات المتحده الامريكيه الى اقل دوله في العالم بيدعم بطريقتنا واخرى، والدعم مش للمستهلك، دعم للمنتجين برضو يعني. يعني انت اللي لو دار تحس بانه سعر الانتاج المعين في الزراعه او غيره دار ينزل الحكومه بتخش تدعمه، يعني في الدول المتقدمه قاعده تعمل كده، يعني في امريكا بتعمل كده، في المجموعه الاوروبيه قاعده تعمل كده، في غيرها من الدول يعملوا كده. فليه لما تجي المسألة عندنا نحن نقوم نرفع الدعم؟ ثم ثانيا رفع الدعم ده ذاته ونحن لو ما مشينا للصندوق ما كان عملناه، يعني هو الصندوق ما بيجيك اللي انت تمشي له، انت لما تمشي له وتقول انا عايز مساعدات هو بيقوم يفرض عليك شروط معينة عشان يتأكد من انه المساعدات دي لما يديك لها حترجع عليهم. احنا ممكن نلجأ للحلول اللي عندنا، يعني عندنا زي ما قلت لك المؤتمر بتاع 86 ده عمل مؤتمرين، واحد عن إدارة السياسات تحت الدولة، واحد عن الاقتصاد الكلي، ما ممكن نرجع له يعني نشوف فيه شنو كان يعني.
نعم
في
نعم.
كلام بالمناسبة عن الدعم، فيه كلام عن المصارف، فيه كلام عن كده يعني، فيه كمية من المعلومات ما نرجع له يعني. زي ما اقتصادي إبراهيم البدوي اقتصادي، والذين معه اقتصاديين ما يرجعوا في الأرشيف يشوفوا الحاصل شنو.
نعم. طيب يعني واضح إنه أو يعني واحد من الأسباب حقت العزف على وتر رفع الدعم انه في مؤسسات مالية مانحة أو يعني بتدين ده جزء من شروطها يعني بقت وصفة ثابتة.
أيوة.
طيب هل في طريق تاني في مخرج تاني غير المؤسسات المالية دي؟ يعني ممكن الناس الاقتصاد يضعف ويشتغلوا عليه ويسمكروه بدون ما يمشوا يستدينوا من الباص.
الأمر الثاني اللي هو اللي أنت في الاستقرار بتاع قلت لي اللي هو الولاية المالية على المال استرداد الأموال المنهوبة. خليني من الأموال المنهوبة اللي خرجت برا البلد، لأن هذه مسائل معقدة أنت ما بتقدر حتى لو عرفتها بيعترف لك الزول الفاسد الشالة ده مثل النظام السابق، ما بتقدر تجيبه من الدولة دي إلا عبر اتفاقات معينة مع الدولة دي، لأنه برضا سحب مبالغ ضخمة زي دي في الدولة دي بتهز الدولة، فدي معقدة شوية. لكن أنت أول حاجة رجع لي الأموال المنهوبة في الداخل، نمرة واحد. نمرة اثنين، أنت قبل قلت إنه في شركات تابعة لأجهزة أمنية، شرطة، أمن وقوات مسلحة، المفروض ترجع ولايتها تحت الوزارة المالية. الكلام ده ما تم. أنت لو عملت ديل بتخف على نفسك من اللجوء إلى صناديق الدولية دي، يعني الليلة دي لما ترجع كل الشركات حتى بما فيها تصنيع السلاح، لأنه يعني لأنه في النهاية الدولة هي المسؤولة منه. يعني مثلا مصنع الأسلحة الموجود في اليرموك ولا غيره ولا غيره اللي أنت بتنايده جواه في قطاعات مدنية، يعني زائدا الفوضى اللي بتتم داخل هذه المؤسسات، يعني مؤسسات أمنية تلقاها شغالة في قطاعات اقتصادية المفروض يشتغلوا بها المدنيين، يعني مثل العسكريين، يعني وتركوا أمر الحماية المدنية العسكرية للدولة الأمنية نهبا لعيزه، عشان كيف تشتغل المشاكل الموجودة بنسمع لها كل مرة، يعني تلقى في عربات ماشي بدون لوحات في البلد ورابينا قوات نظامية يعني ما معروف الحاصل شنو. فإنت ينبغي الحل بتاعي إنك ترجع كل المؤسسات المملوكة للأجهزة القوات النظامية، ترجع تراجعها وتشوف لو فيها فساد تقدم الناس حتى لو كانوا موجودين الآن في السلطة للمحاكمات، لأنه لا يمكن زول يستغل موارد البلد وهو جهاز أمني ويخش في قطاع اقتصادي تجاري ويفسد ويكون قاعد، يعني لازم الحياة دي ترجع. يعني أنا كنت أفتكر إنه إبراهيم البدوي يقوم بالحياة دي وصرح قبل كده قال حنطالب بإرجاع المؤسسات لولاية وزارة المالية. اثنين، في قوانين تم اللي هي نحن ممكن نقول عليها يعني عمليات مؤسسية المفروض تتم، إنه في قوانين رحلت هذه القطاعات الاقتصادية من الجانب المدني إلى الجانب العسكري. يعني أنت مثلا بنك السودان ده تحت سلطات وزارة المالية تحت سلطات كذا، يعني وزارة التجارة بقت قاعدة البوم ينعق في عمارتها. فأنت القوانين دي لازم ترجعها، والقوانين دي ما قدر ترجعها وانت ما عندك مجلس تشريعي. انا عشان كده قلت لك المساله العمليه التغيير كلها عمليه معقده جدا جدا ومشربكه وتمت بطريقه بين الحريه والتغيير والعشاب، وما مفهوم يعني المثال ده عشان تحل هذا داير لك زمن. يعني احنا عايزين اول حاجه مجلس شعبي، دايرين ولا مدنيين المجلس الشعبي عشان يقوم بعمليه التشريع. الان نحن بنتصميم تحت سلطه رئاسه الجمهوريه اللي هو بيجي تحت سلطه مجلس السياده، نرجعه كيف؟ فلما بصرح به رئيس الوزراء دي كلها مشاكل، يعني بتجيك عقبه امام انك انت تقدم حلول بديل للجوء الى الصناديق الدوليه.
نعم،
دي مشاكل نحن داخلين فيها يعني.
نعم، طيب
مهمه الوزراء الذين يتحدثوا دول. وقس على ذلك بقيه الحاجات، الذهب اللي انت قبل قلته فيه جدل هسي بين الجنيه والفاخر وغيره وغيره، كلها مشاكل يعني.
طيب يعني في اي دوله انا يخيل لي المؤسسات الماليه دي ما مؤسسات مستقله بعد ذاك بحكومة انها هي مفروض يعني بس يعني تدفع ضرائب ارباح ولا ضرائب اعمال على الحاجه اللي هي بتقوم تجنيها، يعني بدون ما وزاره الماليه تكون هي الولي الاساسي او المشرف الاساسي عليها. فالمساله دي انت ممكن تشرحها كيف يعني، او انا فاهمها كده على الاقل يعني.
ما انت عندك انت حاسس انت لان قاعد في اوروبا هناك في احترام للقانون، في رول زي ما يقولوا يعني للغو وفي رول للغو، الاثنين حكم ودور، يعني في the rule of the law and the role of the law، وفي احترام له. يعني الروح بيكون قاعد شغال في قطاع خاص، طبعا هو كل معظم هناك قطاع خاص بيجي يعمل ديكلاريشن اعلان للضريبه بتاعته بكل شفافيه وبتتطابق الكلام اللي بيقوله مع المعلومات الموجوده عندنا في الضرائب والذين يتحصلون على الضرائب. ما زينا هنا الواحد بيقوم يطبخ الميزانيه بتاعته ويطلع نفسه خسران او يرشي بتاع الضرائب او الى اخره. عشان كده الدول دي هناك ما عندها مشاكل يعني، بتاخد الضرائب بتاعتها بتقوم تقدم خدمات للجمهور بتاع المواطن بتاع الأمر ماشي سلس يعني الأسعار داخلة في العملية تحت المنافسة الوفرة موجودة الندرة لما تحصل الدولة قاعد تتدخل عشان تعيد العملية تحت السبلاين ديمان يكون العرض والطلب يكون ماشي أوكي يعني في حالة تعادل وانت تعرف انه لما حصلت لأوضان سنة 2008 الانهيار لما حصل على العقارات دخلت الدولة يعني وأنقذت كمية من البنوك يعني هذا نوع من الدعم يعني يعني انت لما تنقذ بنك دعمت يعني الدعم والمسائل والكلام الموجود ده موجود لأنه في قانون في احترام للقانون في دور قاعد يقوم بهم الآن انت ما عندك انت الآن انت حسب تحصل في خلط موجود يعني مهم المفروض يقوم بها المدنيين تلقى العسكريين يتدخلوا فيها يعني. مهم المفروض يقوم بها تلقى حصل تقاطع بين السلطات موجود كل يورع على انه ليست هناك ولا في احترام للوثائق اللي وقعوا عليها ولا في هذه مشكله يعني مشكله وقعوا فيها ابان التوقيع على الوثيقه اللي عملوها يعني المشكله دي وقعوا فيها هم رغم انه كان في تحذيرات يعني في البدايه ايام المفاوضات كان في تحذيرات في جدل داخل الغول الحرية وتغيير في كيفية عمل الوثيقة وضبطها وإلى آخره والوثيقة
نعم نعم
هي دي الأسباب يعني ما تغارينا بالدول المتقدمة اللي انتم قاعدين فيها دي يعني
نعم
مبعدين من المجال ده.
طيب فيما يخص تغيير العملة إلى أي حد يعني هذا الأمر ضروري وبعد ذلك يا نتائج حيقوم يعني حقيقة لما تغير العمل في الناس بيقول لك ما بقى النظام شايلين قروش يعني عشان تجبرهم يجي يدخلوها في القنوات المصرفيه انت تغير العمله ف يعني ممكن تشرح لنا شويه الحاجه دي يعني في الواقع العملي بتمشي كيف
التغيير العمله ده هو قبل كده تم في سنه 93 لكن الشكل التمويلي كان شكل خطير جدا جدا وما اثر كان الزمن ده واحد محافظ من الناس الجبهه الاسلاميه القوميه اسمه الشيخ سيد احمد جابوه عشان يقوم بالعمليه دي وعمله يعني انزل رماد على العمل لكن تغيير العمل المفروض ينقل هو حل من الحلول يعني في انك تجيب العمله الخارج الجهاز المصرفي تدخلها داخل الجهاز المصرفي لكن ده ما الاهم فيه انه من اين لكم هذه الاموال يا ايها الذين تحملون هذه الاموال جبتوها من وين دي اهم حاجه يعني اليوم اللي انا اقول في تغيير العمله اول حاجه ينبغي ان تكون في ترتيبات قبله الترتيبات اللي قبله شنو؟ إنه مثلاً الليلة دي يوم 12 أنا أعلنت قلت يوم 18 بعد 6 يوم حيحصل تغيير بتاع عملة يوم 18 بعد 6 يوم من الليلة حيحصل تغيير طوال من الليلة دي أنا أوقف أي عملية بتاع بيع وتحويل ملكية وشراء وما بعرف كلها أوقفها المكاتب والجهات اللي بتوثق الحياة دي أطلع لها منشور من الليلة من الليلة لحدد بعد انتهاء تغيير العملة حتى يبدأ عملها في بيع وشراء وتحويل الملكيات وخلافه نخدم يعني ده أول حاجة لازم يجيب عشان الناس الحاملين القروش ما يقوموا يشتروا عقارات وذهب يبيع القروش من يدهم هم بعد ما نغير العملة ثاني حيقعدون يبيعوا العقارات يرجعوا القروش عشان ده ما يحصل أنا أقوم أعمل العملية دي نمرة واحد نمرة اثنين لما يحصل التغيير ويجيني زول بعملة معينة في حد معين سقف معين أعمله أقول ما زاد عن هذا السقف أنا حأسألك عنه توريني جبته من وين وعملك شنو إذا أثبت لي إنك عندك عمل موثق مسجل في اسم عمل أو في مسجل الشركات أو في المحلية إنك عندك العمل ده بطالبك بما تدفع من عوائد وضرائب ورسوم وخلافه إذا ما عندك حأشيل منك أقل حاجة 80% من المال ده لأنك أنت جبته بطريق مشبوه يمكن أنت شغال غسيل عملة أنا ما أعرف ما أثبت لي إنك عندك شنو أنا أفتكر إنه تغيير العملة إذا يتعمل بضوابط معينة بيساعد بعد ما تتعمل تغيير العملة بدك تحدد سقف أعلى لسحب الكاش اليومي أو الشهري سقف تحدد 10 مليون حاجة كده بعد ذلك تقوم تحدد إنه أي عملية بتعدي بيع وشراء إذا عقار أو عربة أو 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 عمليات استثمارية تتم عبر المصارف ما تتم نقدا يعني ما تجي لي شيء شوالات تقوم تشتري العمارة يعني عايز يكون فاتح حساب الحساب ده تحول منه من بالي ده أنه في حساب بالقروش اللي بعدها عمارته دي يفتح بحساب يفتح بحساب ما يدوها لي كاش بيسمحوا له بسحب غدر معين من الكاش كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم يعني أفتكر أنه التغيير بيتم بالحياة أنا قلتها دي قد يؤدي إلى نتيجة تقلل من خروج الهروب النقدي بخارج الجهاز المصرفي
ده كان المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح كان ضيفنا في حديث اليوم في راديو دبنجا. شكرا لك ونتكلم معك في مناسبات تانية إن شاء الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل من العام 2021. 72 قتيلا وجريحا جراء استمرار الاشتباكات في الجنينة والاعتداءات تطال عربات إسعاف ومستشفى ومركز إيواء نازحين. حركات الكفاح المسلح تطالب بالإسراع في استكمال ملفات الترتيبات الأمنية وطرح معالجة التفلتات الأمنية بتشكيل القوات المشتركة. وزارة الصحة تكشف عن تطعيم 43 ألف شخص بلقاح كورونا ومظاهرات في نيالة تنديدا بزيادة تعرفة المواصلات. مقترح بتأجيل بدء مصفوفة السلام في 15 من أبريل وبداية التفاوض مع الحلو في 25 من أبريل الجاري. تجمع المهنيين السودانيين يدين بأقوى العبارات أعمال العنف التي حدثت بمدينة الجنينة ويطالب الحكومة الانتقالية بحماية المدنيين فورا. تتقلوهاك يقول أن اللقاء مع البرهان تطرق لملف شرق السودان والجلوس مع كافة أهل الشرق من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع المكونات دون إقصاء لأحد. 27 جهة وكيان في الخرطوم يوقعون على مذكرة رفعت لرئيس الوزراء تطالب بإعادة النظر في الموازنة وإيجاد معالجة لأزمة وارتفاع فوضى الأسعار. انطلقت بوزارة الحكم الاتحاد اليوم الترتيبات والتحضيرات لانعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان من 24 إلى 28 أبريل الجاري. الولاية الشمالية تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.